following the events, as you know, I need information on the release of the Jews, specifically the Ashnan of Rahim.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الخلفاء الأوصياء. كان الكلام في حديث العقل والجهل أي النفس، حديث الإمام الصادق عليه السلام في جنود العقل وجنود النفس. محور من المحاور الذي تعرض له هذا الحديث الشريف الذي هو من غرر الأحاديث مطلب التكامل في العالم العقلي، والذي مر أن الفلاسفة مذهبهم الرسمي غالبا عموما إلا من ندر من بعض أكابر الفلاسفة غالبا يذهبون إلى عدم التكامل في العالم العقلي، يعني حالة وقوف وسكون في العالم العقلي، أو يعبرون عنا ليس في العالم العقلي حالة منتظرة يريد أن يصل إليها العقل أو العقول أو العالم العقلي. بينما على الاتحاد طبعا مرادهم ليس العقول البشرية، والفلاسفة يؤمنون أنه في تكامل في العقول البشرية، يعني البشر ارتباطه بالعقل يتكامل، عبارة هكذا من عقل بالقوة إلى عقل مستفاد، عقل بالفعل، عقل تام، هذا مجرد أربع مراحل يثبتوها لعقل الإنسان. وإنما مرادهم أن العقل لا تكامل فيه ليس اتصال النفس بالعقل أو اتصال الروح بالعقل، أرواح البشر أو أرواح غير البشر بالعقل ليس فيه تكامل، هذا فيه تكامل، اتصال أرواح البشر أو ذوات البشر أو ذوات المخلوقات بالعقل في تكامل. إنما مرادهم من عدم التكامل يعني نفس العالم العقلي في نفسه، العقل الكلي، العقول الكلية تلك ليس فيها حالة تكامل. طبعا هم الفلاسفة أيضا يدعون أن في البرزخ والآخرة ليس هناك تكامل حتى لأفراد البشر، يعني وفاقا من الفلاسفة مع المتكلمين. ولكن الصحيح كما مر بنا سواء في الآيات أو في الروايات تكامل للعقل موجود حتى العقل الكلي، هناك تكامل. كذلك على حال بالنسبة إلى عالم البرزخ وعالم الآخرة، بل ما وراء الآخرة بعد هناك تكامل. إذا ده محور مهم وباب واسع ذو فصول عديدة، ذو فصول عديدة. المحور الآخر الذي تتعرض للرواية أيضا ما هو؟ المحور الآخر الذي تتعرض للرواية، وهذا أيضا خلاف لما هو معروف في الفلاسفة. طبعا المحور الأول هو التكامل العقلي، بينا أن الخاجة سيد الطوسي ملا صدره ابن سينا عندهم في عساعس زوايا مخفية من كتبهم يندسون ببنت كلمة بالالتزام بهذا المطلب، لكنهم كأنما يخشون المذهب الرسمي السائد عند الفلاسفة. ولا عند في تصريح بالشفاء والإشارات والأسفار، هناك تصريح لهذا المطلب أن العالم العقلي يتكامل وله مادة وصورة العقل، مع أن المنهج الرسمي لهؤلاء العلامة الثلاثة في الفلسفة أنه ليست هناك حركة عقلية أو تكامل عقلي أو خروج من القوة إلى الفعلية في العقل. طبعا الحركة العقلية غير الحركة الجسمانية. أي مقر هناك محور آخر أيضا تبينه الآيات والروايات، ومن هذه الرواية الشريفة لم يلتزم به الفلاسفة أو لم يتبنونه أو لم يتفطنوا له. هذا المبنى ما هو المعروف عند الفلاسفة أن النفس لها قوى، النفس لها قوى خادمة، فخادمة أعضاء تركب منبسطة في الأسفار في المجلد الثامن المخصص عن مبحث النفس، يذكر هناك ثمان أقوال وثمان نظريات حول حقيقة النفس. هي أكثر بس الثمان نظريات الرائجة في علوم المعارف سواء عند المفسرين أو المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء، يذكرها يجمعها كلها ثمان نظريات رئيسية في المجلد الثامن. على أي تقدير، عموما الفلاسفة يتبنون أن النفس لها قوى، بس هذه القوى جزءها خوادم تجليات لها على كل نظريات ثمانية لا حاجة للدخول فيها، استعرضنا بعضها فيما سبق بحسب بيانات الرواية، إلا أن الفلاسفة لم يثبتوا أن العقل له قوى خادمة. هذا لم يثبت، بينما هنا صريح بيان هذه الرواية أن العقل له قوى خادمة، هذه مفارقة أخرى غير المحور الذي مر الآن قبل قليل، عملية التكامل. فعند الفلاسفة النفس فرقها عن العقل هي في هذا المطلب، أن النفس لا تفعل أفاعيلها أو أفعالها، هم يعبرون أفاعيل أو أفعال، النفس لا تفعل أفعالها أو أفاعيلها بالإبداع، إنما تفعل أفاعيلها بالاستعانة بالجسم والمادة. مر الفارق بين النفس ومن والعقل، بينما العقل عندهم يفعل ما يفعل بالإبداع، بالإبداع يعني ماذا؟ كن فيكون. أما النفس لا، ليست كن فيكون، فيها هن وهن، هن هن جهد ومكابدة وآليات وهلم جرى. فعندهم أيضا أن النفس لها قوى خادمة، قوى متعلقة مرتبطة مشتبكة مع البدن، بين النفس والبدن الغليظ والبدن اللطيف والشفيف وهلما جرى درجات البدن، هناك قوى نازلة مرتبطة تكون بمثابة أيدي للنفس، قنوات ارتباط، قنوات تأثير بين النفس في مراتبها العليا والأبدان اللطيفة. هذا ما بنوا عليهم من أن النفس لها قوى خادمة، تفعل النفس ما تفعل بتوسط تلك القوى، إلا أن الذي يظهر من بيانات الآيات كما ذكرت الروايات، ثم هذه الرواية الشريفة التي هي من غرب الروايات، يظهر منها أن العقل أيضا له قوة خادمة، والعقل أيضا يفعل ما يمكن أن يفعل ما يفعل بتوسط القوة. لكن هنا نقطة جيدة نركز عليها، لكن لا يعني ذلك أن العقل متشابك بالجسم، لا يعني ذلك أن العقل متعلق بالجسم كتعلق النفس قريبا بالجسم، لا، يفعل ما يفعل بتوسط القوى، لكن هذه القوى نستطيع أن نقول ليست قوى جسمانية. النفس قواها الخادمة لها أو هي أعضاء لها حسب النظريات المختلفة في حقيقة النفس، قوى النفس يعبر عنها قوى جسمانية. لماذا يعبر عنها قوى جسمانية؟ القوى الخادمة للنفس اللي هي جنود الجهل التي الآن سنقوم فيها في الرواية، يعبر عنها قوى جسمانية. لماذا يعبر عنها قوى جسمانية؟ لأن هذه القوى مترابطة بالجسم، وظيفتها كيفية التحكم في الجسم، بينما فلذلك يقال عنها قوى جسمانية، ليست هي جسمها، هي مرتبطة متعلقة مؤثرة في الجسم. الآن سواء الجسم الغليظ أو الجسم اللطيف، أن الإنسان عنده جسم طافي حتى دنيوي كالشعاع، شايفين جسم شعاعي، تمثل جسم شعاعي، الإنسان عنده تمثل جسم شعاعي يدخل في هذا الجسم، يدخل في هذا الجسم لطيف لأن شايفين مثل دخول الأشعة، وهو يحرك هذا الجسم، هذا جسم دنيوي. الآن في العلوم الحديثة الغربية، العلوم الروحية والفيزيائية يعبرون عنه بمادته الإكتوبلازم، شعاع، طاقة شعاعية. القدماء كانوا يعبرون عنه في مباحث المعارف لدينا، لا أقول في الروايات، يعبرون عنه بروح البخاري، عبروا عن روح البخاري أن الشعاع لونه أبيض، شعاع لونه أبيضاني، نجعب عن روح البخاري، روح البخاري يعني جسم متروح متلطف كالبخاري. المقصود أن قوى النفس التي تخدم النفس وهي قناة أدوات خيوط ارتباط بين النفس والجسم، مو فقط الجسم الغليظ، الجسم اللطيف، هذا مجرد، هذه القوى يعبر عنها قوى جسمانية. ليس المراد أنها جسم، المراد أنها مرتبطة بالجسم، سواء الجسم اللطيف أو الجسم الغليظ. وهذا المبنى يعني متناغم مع بيان الآيات والروايات. جيد. أما ماذا عن القوى الخادمة للعقل التي لم يذكرها الفلاسفة؟ لم يتبنوها، بينما بيانات الوعي تبينها أن العقل أيضا له قوى خوادم. لاحظوا في هذه الرواية، هذه الرواية الشريفة التي هي غرب مضمون يعني رسم الصورة التي تبينها هذه الرواية، دوما كما مر بنا مرارا قراءة الآيات والروايات في المعارف ليس قراءة تعبدية. تعبدية يعني ماذا؟ تعبد بمعنى عام لمن؟ تعبد بمعنى خاص يعني بمعنى نفذ ولا تفهم، لا، بمعنى أنه التفت وفهم، هذا أكبر تعبد. يعقلون، يتذكرون، يتفكرون، يتفقهوا في الدين، يفهموا. الفهم أكبر تعبد في البيانات الروايات والآيات. الفهم هو أهم شيء. أما القبول الإجمالي أنعم به وأكرم، بس مستوى أنزل، المستوى الأعلى من يقبل قبول ناتج من الفهم، هذا أعلى شرافة. شريفة، هل يستوي الذي يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ على أي تقدير؟ هنا الرواية، البيان في الرواية ترسم لنا صورة أن هناك العقل قوة خوادم، هناك العقل ماذا؟ قوة خوادم. هل هذه القوة الخوادم قوة جسمانية مثل قوة النفس؟ لا، هذه القوة الخوادم وظيفتها التحكم في النفس أو في قوى النفس، كما سنقرأ لها في الرواية. خريطة خلصت واضحة. لاحظوا، الفلاسفة نفوا أن يكون العقل فقط يفعل بالإبداع، عندهم هكذا يفعل بالإبداع، مع أن هناك من هو فوق العقل يفعل بالإبداع، بس بإبداع أعظم، وهو من؟ الباري تعالى. لكن كون الباري تعالى يفعل بالإبداع لا يعني أنه لا يظهر أفعاله على يد بعض مخلوقاته، بحيث ذلك المخلوق يكون عين الله، يد الله، جنب الله، بل معنى. على أي حال، هنا نرجع إلى العقل، بحث العقل والقوى الخادمة للعقل. هنا بحسب بيانات هذه الرواية، تحكم العقل في النفس، المفروض أن العقل يكون أمير والهوى وهو النفس أسير، للعكس. وهذا هو الحرب أو المصارعة بين الجهاد، بين العقل والنفس، الجهاد بين العقل والنفس. حسب بيان هذه الرواية الشريفة، الصورة التي ترسمها لنا هذه الرواية، أن العقل صحيح يفعل بالإبداع، ولكن لا يمنع ذلك أن تظهر أفعاله، تصدر أفعاله من قوى خوادم دون مرتبة العقل. هذه القوى الخوادم شبيه الوزراء والأعوان. سنبقى تقريب فكرة ولا تقريب عقلي، يعني دي القوى مسخرة للعقل، هي التي تباشر التأثير في النفس أو في قوى النفس. إذا عندنا أبدا غليظ لطيف ألطف طبقات البدن، ثم تأتي قوى الخوادم في النفس التي ترتبط بالبدن بالأبدان، هكذا الخريطة ترتسم من القوى الخوادم للنفس، ثم النفس، ثم تأتي قوى العقل، ثم يأتي العقل. هذه الخريطة المعرفية غير موجودة في الفلسفة، هذه موجودة في بيانات الوحي والروايات. خب، هذه خريطة تختلف عن خريطة، بينما الخريطة التي يرسمها الفلاسفة هكذا: عقل فنفس فقوة نفسانية فمراتب للجسم. هذه الحلقة هنا في الوسط، المدارس الفلسفية بشتى أنواعها حتى الغربية الحديثة الآن، هذه الحلقة عندهم مفقودة، بينما هذه في بيانات الوحي والشرع يؤكد على هذه الحلقة، حلقة ماذا؟ قوى العقل، بين العقل والنفس هناك قوى العقل تسمى بجنود العقل، سواء تؤثر هذه قوى العقل وجنود العقل المسخرة خوادم العقل تؤثر على النفس أو تؤثر على قوى النفس. هذا إذا محور آخر نجده مفارقة في خريطة المعرفية لحقيقة الذات الإنسان بين بيانات الوحي وبيانات الفلاسفة. ببالي على أي حال مرور قديم سابق في جملة من كتب العرفاء أيضا، الخريطة عندهم كالخريطة الفلسفية، بينما هنا في بيانات الوحش الآخر رسم طبقات الهرم بهالطريقة. على أي تقدير نذهب إلى تتمة الرواية. قال الجهل عندما يعني الجهل أبدى حالة رضا، حالة الرضا هي حالة نشوة، بالتالي حالة نشوة حالة ارتياح، حب الكمال رضا، نفرة من النقص غضب صخب. قال قد رضيت فأعطاه، يعني فأعطى الله الجهل للنفس 75 جندا. هذا أيضا من الأمور التي لم يكشف عنها إلا الوحي، أن قوى النفس 75. الآن لا الفلاسفة القدماء، لا علماء النفس، لا العرفاء اكتشفوا كم قوة في النفس، ما في. الرادار لهم لم يصل إلى تلسكوب رادار فلان الأمواج ما وصل. أما الوحي يقول قوى النفس 75، وقوى العقل أيضا 75 الخوادم. ومر معنا الخدمة هنا ليست خدمة اعتبارية قانونية أدبية، هنا الخدمة المراد منها ماذا؟ تكوينية، يعني تلقائيا تسخر تلك القوى للعقل، قوى العقل طبعا، وقوى النفس هكذا. طبعا المفروض في الرسم التكويني والسنة التكوينية لله عز وجل أن يكون العقل وقواه الخادمة 75 تسيطر على النفس، فتكون النفس خادمة للعقل مع قواها 75، فيصير جند العقل شجاك كم هو؟ يصير جند كبير للعقل، يعني العقل يسيطر على مملكته ويسيطر أيضا على المملكة التكوينية للنفس. هذا الوضع الكامل هكذا. أما في أوضاع كثيرة من نفوس المخلوقات سواء بشر أو حيوانات أو غيره، لا يكون العقل حاكم على النفس أو قوة حاكم على النفس، قد تكون النفس حاكمة، والأفضل قد تكون مو النفس حاكمة، قد تكون قوى الخوادم للنفس حاكمة على النفس وحاكمة على العقل وعلى قوى العقل. طبعا حاكمة على العقل معناها مجنبة له، مقصية له، مشردة له، مبعدة له، فتصير الخريطة مقلوبة، بدل يكون عقل وقوى النفس عفوا قوى العقل ثم النفس ثم قوى النفس، يصير يعبر عنه القلب المقلوب. منكوس عفوا، القلب المنكوس في الرواية، منكوس منكوس ما هو؟ عاليه سافله وسافله عالي. كم من هوى أمير أو كم من عقل أسير، طبعا في نهج البلاغة أمير المؤمنين، كم من عقل أسير تحت هوى المنكوس. نعم. قال قد رضيت، يعني النفس فأعطاه 75 جندا فكان مما فكان. هنا نبدأ خريطة قوى العقل. فكان مما أعطي العقل، مر بنا تذكرونها في مباحث سابقة أن هنا الجند العقل ليست أفعال كما يقوله الفلاسفة، أو المتكلمين أو علماء الأخلاق. جند العقل نعم في نهاية المطاف يصيرون جواهر حسب مدعى عدة مدارس في المعارف حتى الأرقام، لكن بحسب بيانات الوحي لا، هذه الجند للعقل والجند للنفس من الأول هي جواهر. غاية أمر جوهر برعون بعد كامل في كمون في ضمور صحيح، نعم يتفتق يكبر يتعاظم شيئا فشيء، هذا صحيح، هذا البيان موجود في الآيات والروايات، لكن لأنه في البداية فعل ثم حالة ثم هيئة ثم ملكة ثم ملكة شديدة ثم ملكة راسخة ثم جوهر تجور حسب ما بين ذلك الفلاسفة، لا هو من الأول جوهر جوهر لكن يتكابر يكبر. إذن بحسب بيان هذه الرواية الشريفة جواهر خوادم للعقل، جواهر خوادم للنفس، جند ليس فقط أفعال. لذا الآن عندما نقرأ هذه العناوين للجنود لا نظن يذهب وهمنا أو ذهننا بعيدا ونظن أن المراد بها أفعال. مرتكز في ذهنيتنا أو ذاكرتنا أو ما ينسبق إلى فكرنا بحسب مثلا المعلومات اللغوية السابقة في أذهاننا أنه فعل فعل فعل، لا، هذه الأمور جواهر يصدر منها ذلك الفعل، جواهر. جواهر ماذا؟ يعني جواهر حية شاعرة عاقلة ناطقة سامعة عجيب. إذن هناك معشر في النفس، مو نفس واحدة، هناك في النفس ماذا؟ معشر، يا معشر الإنس والجن، معشر أيضا، فيه معشر، نعم، إذن ليس قوة واحدة. الآن صافون مسبحون، البهم الصافون قريتنا دعاء في رجل، بعضهم بهم صافون قد يكون ممكنهم غولة يتكلمون، لكنهم غولة يضع الحسب على العقل، كل يسكت واحد ينطق واحد، بس هم في التالي واحد يتحرك واحد كذا، هذا ما تجرب حقيقة لا موجودة في النفس، بس من يرصدها من يراقبها لك واحد آخر. إذن جمع مجموع في النفس، في العقل وفي النفس، تحت إدارة العقل وتحت إدارة النفس. في البداية تبدأ هاي جنود العقل. اللطيف أنه في استعراض عليه السلام كما سنتناوله فيما بعد إن شاء الله، عندما يأتي جندي من جنود العقل يأتي بنقيضة من جندي النفس، وهذا نوع من المقارنة اللطيفة. وللعلم كما مر بنا تذكرون هذه عندما يقال جنود العقل جنود الشر ليست هي الشر المطلق، إذا لم تسخر للعقل أصبحت شر، إذا سخرت للعقل تصير ماذا؟ بالعكس تصير مملكة أكبر للعقل وللخير. غدا إن شاء الله نخوض في تفصيل، صلى الله على محمد وعلى آله.